بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بعض الأحاديث في بر الوالدين وهي كثيرة، أذكر شيئا منها.
أنا عبد الرحمن.
ألا ونبيكم بأكبر الكبائر كنا بلى رسول الله قال إشراق بالله وحقوق الوالدين، متفق عليه عما نبي بكر. طيب حديث آخر، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما لم يدخل أهل الجنة، لم يدخل الجنة، من صحابي ومن أخرجه؟
لا، رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه. نعم، حديث اخر،
حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال فيه ان الشرك بالله من اتبع الكبائر، ثم قال حقوق الوالدين ثم كان قائما فقعد
متفق عليه.
هذا قد ذكره جاره، بقي غيره؟
حديث أبي هريرة. نعم،
تذكرت الآن حديث أبي هريرة.
آمين آمين آمين. صعد المنبر قال آمين آمين آمين، ثم ذكر أن جبريل قال رغم أنه مرين أدرك أبوي أحدهما من المدخلة الجنة قل آمين فقلت آمين. نعم، هناك أحاديث أخرى غير ذلك. طيب بسم الله. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. الشرح، قال عماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم ان يوحدوا ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. انتهى. تفسير سوره النساء عند هذه الايه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الله عز وجل في هذه الايه يامر بعبادته وحده وينهى عن الاشراك به شيئا، وشيئا نكرا في سياق النهي فتعم كل شرك، نكرا في سياق النهي تعم كل شرك، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله شيئا، صغر الشرك أم كبر، لعباد الإنسان أن يرد ربه بالعبادة. قال وهذه الآية التي تسمى آية الحقوق العشرة، لأن الله عز وجل ذكر فيها عشر حقوق، بدأ هذه الحقوق بحقه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق، ثم قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، عشر حقوق، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه عشر حقوق ذكرها الله عز وجل مجموعة في هذه الآية، فسميت هذه الآية آية ماذا؟ الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أمس. قال المصنف رحمه الله وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، في الحاشية قال ما ظهر يشمل المعاصي الظاهرة من الجوارح والنشان، ما بطن يشمل المعاصي الباطنة من الحسد والكبر والعجب، وقيل ما ظهر أي ما ظهر فحش عند الناس، وما بطن ما قل فحش عند الناس، وقيل ما ظهر المعاصي المنتشرة بين الناس، وما بطن المعاصي التي يفعلها الناس خفية، والفواحش جمع فاحشة وهي ما قبل حمل المعاصي. كلام جيد. أقوال أهل العلم في معنى ما ظهر وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما ظهر منها قيل يعني يشمل المعاصي الظاهرة، وما بطن المعاصي الباطنة، وهذا القول قوي، هذا القول قوي هو أقواه. وقيل ما ظهر فحشة عند الناس وما بطن ما قل فحشة عند الناس، الكل مجتهد. وقيل ما ظهر عن المعاصي المنتشرة وما بطن المعاصي الخفية التي يفعلها الناس خفية. نعم. ولا تقربوا الفواحش، الفواحش كل ما قبح من المعاصي، كل ما قبح من المعاصي فهو فاحش. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي هي أحسن. من هو اليتيم؟
من مات أبوه قبل بلوغه، هذا هو اليتيم. أمه لا، من ماتت أمه ما يقال له اليتيم. إيه من مات أبوه قبل بلوغه، لا يتم بعد احتلام، لا صار بالغ، ما هو اليتيم. إذا كان قد بلغ ولو مات أبوه على بلوغه ما يقال يتيم، إنما يقال يتيم إذا مات الأب قبل البلوغ. لا، إذا بلغ ما يقال يتيم، انتهى وقت اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الشرع قال عماد بن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه واله وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله، تعالوا اي هلموا واقبلوا، اتلوا ما حرم ربكم عليكم، اي اقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا، لا تفرغا ولا ظنا، بل وحيا منه وامرا من عنده الا تشركوا به شيئا. وكان بالكلام محذوفا دل عليه سياق تقديره: وصاكم الا تشركوا به شيئا. ولأن قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به، انتهى. قل تعالوا أي هلموا، أتلوا أي أقصوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني وصاكم ألا تشركوا به شيئا. فالشرك محرم، بل أشد المحرمات وأعظم المحرمات وأعظم الكبائر وأعظم الظلم من الشرك، لظلم عظيم. فلا يفهم شخص
من قال ألا تشركوا به شيئا لأن المحرم أنك لا تشرك بالله، لا، إنما المقصود وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فالمحرم هو الشرك، المحرم هو الشرك. قلت ما يقول المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به، هذا يقول المعنى. وفي المغني بن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبع أقوال، إلى هنا انتهى كلام هشام، سبع أقوال. ثم هذا من كلام المؤلف أحسنه، قال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، هذا من كلام الشافعي، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، ويلي أبين لكم ذلك لئلا تشركوا. أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، يعني أن التقدير وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ويلي في الأمر أبين لكم ذلك لئلا تشركوا. فحرمت الجملة من أحدهما، ها؟
الذي
وصاكم، أي الذي ذكره ابن كثير، أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا، والذي بعد هذا الحسن يعني يكون المعنى ألا تشركوا به شيئا، أي أبين لكم ذلك لئلا تشركوا. وهنا ذكر الحاشية قال عبارة ابن هشام في المغني أن يكون الأصل أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، وذلك لأنهم إذا حرم عليهم رؤساءهم ما أحله الله سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا، أن أشركوا بالله طاعة، شرك طاعة، لأنهم جعلوا غير الله بمنزلته، يعني غير الله حرم وهو أطاعة، والله ما حرم ذلك، ليكون هذه طاعة شركية، لأن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال وحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. قال عبارة ابن هشام رحمه الله في المغني بعد أن ذكر الوجهين، وعلى هذين الوجهين وحذفت الجملة وحرف الجر انتهى. تقدير الوجهين المذكورين أحدهما أوصيكم بألا تشركوا، والثاني أبين لكم ذلك بألا تشركوا. الجملة الوجه الأول هي أوصيكم، حرف الجر هو الباء، والجملة الوجه الثاني هي أبين لكم ذلك وحرف الجر هو الباء. أنا أوصيكم بألا تشركوا، حرف الجر هو الباء، والثانية أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، حرف الجر هو الباء. يعني يعني حذفت الجملة وحرف الجر. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤهم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي شجاع رضي الله عنه، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال ذلك أبو سفيان في هرقل. من أبو سفيان؟ نعم، صهر بن حرب. وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهذا من صحيح مسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا في صحيح المسلم حديث طارق المحارب، وجاء أيضا في صحيح المسلم حديث ربيعة بن عفاء الديري. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، قال قوموا بالإحسان للوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما، العبودية وترك السلطنة عليهما، يعني التحكم، تحكم وهكذا سلطنة على أبيك، ضربت وعلى أمك، لا لا تصلي. يعني أبوك يأمرك وأنت تمتثل، وأمك تأمرك وأنت تمتثل، هذا هو الإحسان. بل حب الوالدين صيانة لهما امتثال للأمر ليس فيه معصية، إزالة الرق عنهما إذا كانوا في رق عبودية كان مملوكين أو أحدهما فإنك تزيد ذلك عنهما، هذا من أعظم البر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشتري ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يعني لا يستطيع الإنسان أن يجازي والده أبدا مهما عمل، مهما عمل لا تستطيع أن يجازي والدك أو والدتك إلا في حالة واحدة، مال تجد مملوك تذهب تشتري وتعتق، هنا جازيت لأنك أنقذته من الرق، أنقذته من الرق وحررته وجعلته حرا بعد أن صار رقيقا، اشتريته فحررته بعد أن صار رقيقا، فهذا يعتبر قد جازيت. وإنما تستطيع أن تجازي والدك مهما عملت من البر، كيف الذي يقصر؟ هذا من الذي يجتهد غاية الاجتهاد في أن يبر بأبيه وأمه، مع هذا ما يستطيع أن يجازيهما، فما بالك بالذي هو مقصر نسأل الله العافية. ولهذا جاء عن ابن عمر أنه وجد رجلا يطوف حول الكعبة وهو حامل الأمة على ظهره، ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن تذعر ركابها لم أذعر. يعني يطوف وهي فوقه حامل لها، حامل لها يطول يطول بها عارها. قال: يا ابن عمر أتراني جازيتها؟ أتراني جازيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. لما جازيتها ولا بزفرة واحدة عند الولادة، مصر هذا ما هو شيء، ولا حتى الزفرة واحدة، وهو يحملها على ظهره ويتعب وكذا ويطوف المسافة طواف، يعني تعب، ومع هذا يقول: ما جازيتها ولا بزفرة واحدة. الإنسان ما يجازي والديه، ما يستطيع أن يجازي والديه أبدا مهما عمل. لهذا لا يجوز الإنسان أن يفرق في هذا الجانب، الواجب عليه أن يجتهد غاية الإجتهاد. نعم.
يعني إذا منع والديك عن تلك هذا الشيء هل هو الضغط؟ هل يكون هذا في الارتفاع؟ إذا
كان لمصلحة هو يرى منعك منه ولو كان حلالا لك فيه مصلحة، أو المصلحة في امتناعك منه، لا بأس، هو ما يريد تحريمه، هو ما يريد تحريمه، وإنما يريد مصلحتك، فأنت تطيع من هذا الجانب. قال رحمه الله: وإحسان نصب على المصدرية، للوالدين إحسان منصوب على المصدرية عن المصدر، ونصبه فعل من لفظ تقديره أحسن بوالدين إحسان.
لأنه يغفل عن شيء، فهل لك أنك يحاول المحاولة يعني
تراجع
تبين له إيش
الله تبين له تراجع وجهة نظرك لأن الله يقتنع لا بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن ملاصقة بالكلام وكذا إن أصر على صدق
يعني يقول
أنت ما تفهم هذا لا لا بالتي أحسن أما هذا لا ولا تنهرهم وقل لهم قولا كريما عمل أن ولا أمرك بشيء أنت ترى أن المصلحة بكلامه فاحكمه بالتي أحسن قل يا بني المصلحة كذلك ضد ربط إبراهيم مع أبيه عما أباه كافر مع أن أباه كافر مع هذا متوسط معه يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي فالأرض شاد عليه إن لم تنتهي الأرجمنة
واهجمني مليا، إن لم تنتهي عن هذا سأهجمك، واهجمني عن هذا اخرج من المطرود، اهجمني مليا. ايش قال له؟ قال سلام عليك. ما قال له العمل ابدا سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بحق. فهذا هو الواجب، مهما غضب عليك والدك، مهما اساء اليك، مهما يعني شد عليك، قابله بالوقت، قابله بالكلام الطيب. فاذا مثلا امرك بامر انت ترى انه انت كبير وترى ان المصلحه يعني في خلاف، فهمه وجهه قولك بالذي هي احسن. يعني في بلاد وانت تنهاهم امرا طيب، هذا من درج، هذا من درج يا ابي وامك، انك تنهاهم عن معصيه الله، تنهاهم عن البدع، هذا من درج. مش من الدرج انك ترى على معصيه، ترى على بدعه، ترى على شرك وتسكت، هذا ما هو من درج. انما مش الدرج المقصود بس احسان في الدنيا، احسان في الدين والدنيا، احسان في الدين اعظم ما تحسن به الى والديك في الدين، هذا ما تقسم به الى غيره من قدر توجهه، من قدر من شرك، من بدعه، من معصيه، من قدر من النار، يعني انت ماجور في هذا احلى الاجر.
والوالد
ان
هذا حلال،
كل الهوى اللي فيها
لها
حلال،
يعني قد
يغضب
عليك
وتجد علمي. يعني هو محرم؟ محرم. فهموا بالذي يحسن، مع ملاطفة لا باعة المخلوق ما دار الحق. قل يا أبتي أطيعك في كل شيء إلا في معصية الله، ما أستطيع أن أطيع ربي وقدم طاعة، لا طاعة المخلوق في معصية الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعفي لحيتي، قال أعفي لها، أيهما يا أبتي يقدم؟ أو الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك؟ انظر سيرونه، ما إن شاء الله ما يقول لك إلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.